فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم فقه المعاملات المالية المعاصرة. نرحب فيه بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور منصور بن عبد الرحمن الغامدي، حياك الله شيخ منصور.
الله يحييك ويسلمك، حيا الله السادة المشاهدين جميعا.
أهلا وسهلا شيخنا الكريم، تكلمنا في المحاضرة في الحلقات الماضية عن الأوراق التجارية وأخذنا فيها مدخل يعني عام، تكلمنا فيها عن الأوراق جميعا وتصور أولي لكل ورقة بإذن الله عز وجل. في هذه الحلقات، هذه الحلقة والحلقات اللاحقة، بودنا لو تكلمنا عن كل ورقة من هذه الأوراق بشكل تفصيلي، نتصور في هذه الورقة بشكل جيد، ثم نتكلم عن تكييفها الفقهي، ثم بعد ذلك يعني نلحقها ببعض المسائل الفقهية. بداية شيخنا، بودنا لو وضحت لنا ما هو السند الأمر وما هي يعني صوره الشكلية والأعراف التي يتعامل بها الناس في بهذا السند الأمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. السند الأمر هو أحد أنواع الأوراق التجارية الثلاثة. الأوراق التجارية ثلاثة أنواع: السند الأمر والكمبيالة والشيك. السند الأمر أولا يؤدي وظيفة توثيقية. الشيك هو أداة دفع يؤدي وظيفة إجرائية، يؤدي وظيفة إجرائية، يعني هكذا أريد له أن يكون، يؤدي وظيفة إجرائية وهي أنه أمر دفع، لذلك يمنع أن يصدره شخص وليس عنده رصيد موجود الآن. السند الأمر ليس وظيفة إجرائية، ليست أمر دفع، وإنما هي وظيفة توثيقية. فالغالب أن من يكتب السند لأمر يكتبه ليس عنده الرصيد الذي يكتبه. الكمبيالة حقيقة تجمع الأمرين. الكمبيالة تؤدي وظيفتين: وظيفة توثيقية لأنها مؤجلة، ووظيفة إجرائية فهي أمر بالدفع، فتؤدي وظيفة الشيك ووظيفة السند لأمر. إذا تصورنا هذه الأوراق الثلاث والوظائف التي تؤديها، اتضح لنا ما هو السند لأمر. السند لأمر يؤدي وظيفة توثيقية، يعني كأنه توثيق لدين وإثبات له بخصائص معينة. السند لأمر معروف منذ قديم الزمن، بل حتى قبل يعني تاريخ الإسلام والقوانين، أن الإنسان يكتب على نفسه وثيقة بدين معين، فأقول أنا مدين لفلان بكذا، أو يكتب في وصيته مثلا أنني مدين لفلان بكذا، توثيق الديون، وهو نوع من الكتابة لهذه الديون المأمور بها في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. توثيق الديون مأمور به شرعا حفظا للحقوق، ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له. السند لأمر هو نوع خاص أو كتابة خاصة أو توثيقة خاصة تتميز ببعض المزايا الإضافية التي أعطتها جدة ومعاصرة عن وثائق الديون القديمة. وهنا يرد السؤال: ما هي الجدة أو ما هي المعاصرة في السند لأمر الذي ميز عن وثائق الديون القديمة؟ فنقول إن الجدة ناشئة من كونه أعطي وصف ورقة تجارية.
وما هي أثر هذه الورقة التجارية؟
أثر وصف هذه الورقة التجارية أعطى هذا السند لأمر خصائص إذا اجتمع فيه صفات وأركان. الأوراق التجارية الجدة فيها أن هناك قوانين معاصرة في دول العالم أعطت هذه الأوراق، أعطت ما يسمى بالأوراق التجارية مزايا. إذن منشأ الجدة في السند لأمر، وكنا ندرس في المعاملات المعاصرة، منشأ الجدة هو التقنين أو القوانين المعاصرة. من المهم عندنا أن نعرف دائما في كل معاملة معاصرة ما هو الجديد فيها، أو ما هو الشيء الجديد فيها، ما الذي يميزها عن نظائرها من المعاملات القديمة والمعاملات الأخرى. فلما إنسان يتكلم عن مثلا بيع العلامة التجارية ويناقشها مجمع الفقه الإسلامي، بيع العلامة التجارية والاسم التجاري والحقوق المعنوية، ما هو منشأ الجدة؟ ما هو الجديد؟ ما هو المميز؟ ما هي الصفة المميزة؟ فنقول إن هناك قوانين جديدة جعلت للعلامة التجارية أو الاسم التجاري، جعلت حماية له، منع الناس من أن يقلدوه أو أن يأخذوه أو أن يستخدموه، حماية لهذا الاسم التجاري. فصدور قوانين المنع هذا أعطى حق لصاحب الاسم التجاري أو العلامة التجارية، ميزه عن غيره من الناس. نفس الشيء حقوق المعنوية، صدرت قوانين معاصرة منعت الناس من اقتباس معلومات أو حقوق فكرية أو معلومات. هذا المنع الذي صدر للناس أعطى هذه المعلومات مالية، فصارت تباع وتشترى وتؤجر وغير ذلك. أعطى هذا المنع الذي صدر من استخدام السجل أعطى له خصيصة، فصار له مالية، فصار مالا بعد أن لم يكن مالا. يعني الكلام سابقا لم يكن يتميز بالمالية، لكن الآن صار له مالية. هذا منشأه كل هذا من التقنين. أحيانا يكون منشأ الجدة شيء آخر، وهذا ربما نتكلمنا عنه في المدخل السابق. لذلك لابد لنا عند دراسة المعاملة المعاصرة أن نعرف منشأ الجدة. ما هو منشأ الجدة في السند الأمر؟ الصفة المميزة هو قانون الأوراق التجارية. ما هو قانون الأوراق التجارية؟ قانون الأوراق التجارية ربما نتكلم عنه في حلقات سابقة، لكن لا مانع أن نشير هنا بعض الإشارات. هذه قوانين صدرت عالمية في جنيف، ثم تبنتها لجان التجارية بهيئة الأمم المتحدة، ثم تبنتها دول العالم على اختلاف بينها في التبني واختلاف في التفاصيل، وإن كان هناك اتفاق في المبادئ العامة وهو حماية الأوراق التجارية وإعطائها سرعة في التنفيذ والقضايا وغير ذلك. قانون الأوراق التجارية أنشأ محاكم تجارية في أغلب دول العالم، محاكم تجارية مختصة. هذه المحاكم التجارية التي تنظر في الأوراق التجارية، وبعضها يسميها محاكم تجارية عموما، وبعضها يسميها محاكم الأوراق التجارية أو لجان الأوراق التجارية في المحاكم التجارية، هذه تتميز بالسرعة، خففت إجراءات الإثبات. يعني الورقة التجارية حتى تكون نافذة لا يحتاج لها مثلا شاهدان في إثباتها،
يكفي ثبوت التوقيع فقط،
يكفي ثبوت التوقيع، مقارنة التوقيع. لماذا؟ لأن أعمال التجار تتميز بالسرعة، ودائما يعني هذه يعني موازنة يحتاج أن يعرفها يعني طالب العلم والفقيه والقانوني وغيرهم والمنظم وواضع القوانين. عندنا موازنة بين التوثقة والتثبيت والسرعة والإنجاز. كلما تشدد الواقع المنظم الفقيه المحامي القانوني المشرع، كلما تشدد في وضع إجراءات توثيقية أكثر، فيترتب عليها إيش؟
عدم سرعة، بطء في الإنجاز،
بطء في السرعة والإنجاز. كلما أراد الفقيه أو المحامي أو غيره السرعة وتسهيل الإجراءات، فإنه لابد أن يتخفف في
التوثيقات.
هل هناك وجهة نظر شرعية لأهل العلم الشرعي استمدوها من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي من تغليب أي من هذين الموازنتين، حقيقة هناك قدر من التوثيق مطلوب ونعتبره قاعدة أساسية، وهناك قدر من السرعة والإنجاز مطلوبة. بعض أهل العلم الفقهاء اتجهوا إلى
تغليب يعني إنجاز المعاملات وسرعتها، وراعوا إجراء المعاملات، ويغلب على هذا الاتجاه مثلا
مثلا من أهم رموزه مثلا الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، استند فيه إلى عدد من مثلا الفتاوى والأقوال والآراء في مذهب الإمام مالك. لذلك نجد أن الشيخ رحمه الله تعالى يتخفف في قواعد الغرار والجهالة أكثر من غيره من مذاهب أهل العلم. لماذا؟ مراعاة لمعاملات الناس وجريانها. وهناك من أهل العلم من تشدد في إجراءات الإثبات والتوثقة، ولذلك تشددوا في قواعد الجهالة والغرر، ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو الذي استقر عليه مذهب الحنابلة مثلا في عدد من المسائل، وإن أدت إلى عدم نجاز بعض المعاملات. قانون الأوراق التجارية يسير في الاتجاه المنجز المخفف من الإجراءات التوثيقية. في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يسمح بكلا هذين الاتجاهين. الله سبحانه وتعالى أمر بالكتابة وبالإشهاد، ولكن بيّن كذلك: فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وقال سبحانه وتعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي تمن أمانته. إذن هذه الآيات القرآنية تدل على أن الأمر إن شاء الله تعالى فيه سعة، وأن من احتاط بالتوثيق وطلب الشاهدين والرهن فهو ضمن الإطار الشرعي، ومن أمن وأنجز وأسرع فهو كذلك ضمن الإطار الشرعي. قانون الأوراق التجارية يسير في المسار الذي يغلب جوانب السرعة والإنجاز. لذلك يثبت هذه الحقوق بمجرد التوقيع ولا يتطلب شاهدين، بس يتطلب بعض الأمور الشكلية أن تتوفر لتوصف هذه الورقة بأنها ورقة تجارية.
ممكن المخرج يعني يعرض لنا صورة يعني بعض هذه الإجراءات الشكلية.
نعم، هذه الصورة تبين لنا أركان السند لأمر. لابد أن يتوفر في السند لأمر اسم المحرر وهو المدين بهذا السند لأمر، اسم المستفيد وهو الدائن في هذا السند لأمر، تاريخ تحرير السند لأمر، مكان تحرير السند لأمر، المبلغ الذي يرقم على هذا السند لأمر هو المبلغ الذي يعتبر المحرر مدينا به. الدائن في السند الأمر يسمى المستفيد، لا بد أن يشتمل على توقيع هذا المحرر. هذه هي أركان السند الأمر. إذا توفرت هذه الأركان الشكلية فإن هذه الورقة، وتوفر كذلك عنوان سند الأمر أو السند الإذني، إذا توفرت هذه الأركان الشكلية في السند الأمر فإن القوانين المعاصرة تتعامل مع هذه الورقة بأنها وثيقة دين مميزة تسمى ورقة تجارية، ولا يعاملها كأي وثيقة دين أخرى. ما هي هذه المزايا التي تمتاز بها هذه الورقة التجارية أو تحصل عليها هذه الورقة التجارية؟ من أهم المزايا أنه إجراءاتها القضائية تحال إلى المحاكم التجارية وليس إلى المحاكم العامة أو المحاكم المدنية، وإنما تعد ورقة تجارية فتحال إلى محاكم الأوراق التجارية. محاكم الأوراق التجارية غالبا في بلدان العالم تتسم بالسرعة. الأمر الثاني الذي تتميز به هذه الورقة وهو أهم مزية لها أن محررها يطالب بدفع المبلغ المرقوم عليها دون أن يسأل عن سبب نشوء هذه المديونية، وهذه أهم مزية للأوراق التجارية، الشيك، الكمبيال، السند الأمر. فلو جاء المحرر المدين بهذه الورقة التجارية وقال نعم أنا حررت هذا السند له في مقابل أن يسلمني بضائع غدا أو بعد غد وأنا أسلمه المبلغ مثلا بعد سنة. فقال أنه سلمني البضائع معيبة وبالتالي لما جاء بعد سنة وطولب بالسداد فقال لن أسدد المبلغ أو سوف أسدده ناقصا. من أهم مزايا هذه الورقة التجارية أن المحرر يطالب بدفع المبلغ المرقوم فيها المكتوب عليها
تحت أي ظرف،
تحت أي ظرف، وليس له إلا أن يدفع بأن هذه الورقة مزورة أو أن يدفع بأنه قد سدد المبلغ. لكن تنص القوانين أنه التي يعني نظمت هذه الأوراق التجارية، تنص القوانين التي نظمت هذه الأوراق التجارية على أن ليس له أن يدفع بأن البضاعة التي حرر في مقابل هذا السند الأمر أنها معيبة مثلا أو أنها لم تصل أو أنها تأخر في استلامها أو غير ذلك، يسمونها هذه دفعات موضوعية لا ينظر إليها. له حق المدين أن يدفع بأن هذه الورقة مزورة في حال كانت مزورة بالفعل، وله حق أن يدفع بأن يقول إنني قد دفعت الثمن المكتوب عليها ولم أستلمها بعد والواجب عليه أن يسلمني إياها وأمزقها.
طيب شيخنا الكريم، يعني الحقيقة ما ذكرته الآن يعني يقودنا لسؤال هو قد يقودنا يعني لباب التكييف الشرعي لهذه الورقة. يعني بناء على ما ذكرته من تفاصيل هذه الورقة، هل يقال أن هذه الورقة هي توثيقة لهذا الدين الذي كان سواء كان ثمن مبيع أو كان أجرة أو كان رأس مال سلم، هل هذه الورقة هي يعني توثيق لهذا الدين؟
طيب يعني للإجابة على هذا السؤال نحتاج أن نتصور عدد من الأشياء. السند لأمر غالبا لا يصدر إلا توثيقا لدين حصل بين شخصين، يطلب فيه الدائن من المدين أن يوثق هذا الدين بسند لأمر. فهذا الذي جعل يعني الناس تتجه إلى أن السند لأمر هو توثيق كتابي لدين قائم. لماذا؟ لأنهم نظروا إلى هذه المعاملة، مثلا إذا ذهبت أنت إلى تاجر واشتريت منه سيارة بالأجل تسدد ثمنها مثلا 100,000 بعد سنة، فسيطلبك التاجر أن تحرر سندا لأمر. فيظن الناظر ابتداء أن هذا السند لأمر
وتوثق للمئة ألف،
هو توثق لهذه المئة ألف، أنه توثق كتابية، أنه من باب قوله سبحانه وتعالى فاكتبوه، فيقول أن هذا مدين في عقد بيع مؤجل يدفع ثمنه بعد سنة بمئة ألف، وتوثيق عقد البيع هذا أو الدين هذا هو السند لأمر أنه مدين بمئة ألف. وهذا حقيقة وهذا النظر أصاب جزءا من الحقيقة، لكن في واقع الأمر هناك فروق طفيفة بين أن قولنا أن السند لأمر هذا توثيق كتابي لعقد البيع أو للدين الناشئ في عقد البيع، وبين أن نقول إنه دين جديد. هناك حقيقة فروق، ولعلنا نناقش هذه الفروق. من أهم الفروق أننا إذا قلنا إن السند لأمر هو توثيق كتابي بالكتابة للدين الذي نشأ بعقد البيع، فمعنى ذلك أن هذا السند لأمر هو دين عقد البيع نفسه،
لابد أن يكون مطابقا له.
أي نعم،
في الأجل في المقدار في
لابد أن يكون مطابقا له، لابد أن يكون مؤجل بنفس الأجل، مطابق له في المقدار وفي الأجل. الأمر الثالث يسقط إذا سقط عقد دين عقد البيع، وحينئذ لو قلنا إنه توثيق كتابي فإنه يمكن دفعه بالدفوعات التي يدفع فيها في عقد البيع نفسها. أليس دين عقد البيع إذا جاء الوفاء وطلبت بالسداد فتقول من حقك أن تقول إن لم أستلم السلعة أو استلمتها معيبة أو غير ذلك؟ فلو كان دين السداد لأمر هذا توثيق كتابي لنفس الدين الموجود في عقد البيع
لاستطاع الدافع أن يدفع بنفس الدفوع،
لاستطاع المدين فيه أن يدفع بنفس الدفوع ويقول أنه لم أستلم. لكن نحن نقول في واقع الأمر أن السند لأمر هذا لما حرره هذا المدين في عقد البيع فإنه قد أنشأ على نفسه دينا جديدا بمواصفات جديدة تختلف عن مواصفات دين عقد البيع.
وهذا يعني يجعلنا نطرح سؤال، يعني ما الفائدة أن يعني أنشئ دينين على نفس الذمة؟
الفائدة توثيقية، الفائدة توثيقية. لماذا؟ لأن الشخص الدائن التاجر الذي باع السيارة يريد أن يوثق حقه فطلب السند لأمر، فطلب هذا السند لأمر. طيب قد تقول وأين التوثيق؟ يعني هو لم يطلب ذمة جديدة، السند لأمر فيه توثيق لأنه أنشأ دينا جديدا بمواصفات عالية وممتازة في نظر الدائن أفضل من دين عقد البيع، الدين الناشئ بعقد البيع، ولذلك طلب السند لأمر. طبعا هناك لدى البائع التاجر خيارات أخرى، وهو أن يطلب ذمة جديدة فيقول ائتني بكفيل غارم، وله خيار ثالث أو رابع وهو أن يطلب رهنا وهي عين يستوفي منها إذا لم يحصل الوفاء. لكن لماذا يطلب من المدين أن يحرر سندا لأمر والسند لأمر هو دين ثابت في ذمة المدين نفسه؟ ما الذي يميز هذه الورقة عن الدين الناشئ بعقد البيع؟ هذه المزايا والخصائص التي أعطاها قانون الأوراق التجارية يريد أن يحصل عليها هذا التاجر الذي باع السيارة. لذلك نقول الفائدة أو الهدف التوثيق، الهدف هو التوثيق. ما هو طريق هذا التوثيق؟ هو تحرير سند لأمر. ما هو تكييف السند لأمر؟ نقول إن محرر السند لأمر أنشأ على نفسه دينا جديدا بمواصفات جديدة ومميزة يستفيد منها هذا التاجر. ما هي هذه المواصفات الجديدة؟ أن التاجر هذا لا يحتاج إلى أن يثبت مثلا أنه سلم السلعة سليمة أو أنه لم يكن فيها عيب أو أنه تأخر أو لم يتأخر في تسليمها. لماذا؟ لأن المدين في السند لأمر يطالب بدفع قيمة السند لأمر دون أي اعتراض وأي احتجاج بعدم اكتمال عقد البيع أو غير ذلك.
جميل. إذا ما وجه ارتباطه بالدين الأول، وجه ارتباط هذا الدين الجديد بالدين الأول، هل هو مثلا نقول في يعني أشبه ما يكون بالرهن فهو مرهون للدين الأول؟
يعني أحسن وجه الارتباط هو التوثيق، لأنه قد يقول قائل هل معنى هذا أن حررت دين جديد أنه السلعة المبيعة بمئة ألف وأنا حررت سند لأمر بمئة ألف، هل معنى هذا أني صرت مدين بمئتي ألف؟ وهل معنى هذا أن من حق التاجر بائع السيارة أو الدائن أن يأخذ مني مئتي ألف؟ نقول لا، أنت أنشأت عليك دين بعقد البيع مئة ألف وعليك دين جديد بالسند لأمر قدره مئة ألف، ولكن هذا الدين توثقة لهذا الدين، فهو شبيه بالرهن الذي يرهن فيه دين في دين، يرهن فيه دين في دين. لماذا لا نقول إنه رهن؟ لأسباب ربما نتكلم عنها لاحقا، ليس رهنا من كل وجه ولكنه شبيه بالرهن. فالآن هو أنشأ دينا جديدا، نعم، بمواصفات جديدة، وهذا الدين من مواصفاته أنه لا يسأل عن سببه ولا عن سبب نشوئه. من مواصفاته السند لأمر أن هذه الورقة تبطل بعد مدة محددة، فإذا انتهى الأجل الذي فيها أجل الوفاء ولم يستخدمها الدائن لمدة محددة، بعض القوانين تجعلها 6 أشهر وبعضها تجعلها سنة، إذا لم تستخدم هذه الورقة فإنها تعتبر لاغية وتنتهي التوثيقة التي فيها، ونقول للتاجر حينئذ ليس لك الحق إلا بأن تطالب بالدين الناشئ بموجب عقد البيع.
وكنا قد تكلمنا عن تشخيص الدين في هذه الورقة، وكيف أنه بموجب يعني لأنها مشخصة في هذه الورقة فتنتهي بانتهائها بالعوارض التي تعرض عليها يعني على هذه الورقة.
أي أحسن تأثيرها في الدين. هذا من أهم خصائص دين الأوراق التجارية، أنه دين مشخص في هذه الورقة التجارية. ما معنى كونه دين مشخص في الورقة التجارية؟ بمعنى أن هذه الورقة التجارية لا ينظر إليها باعتبارها إثباتا لدين آخر، لا، وإنما هي نوع من التشخيص لهذا الدين، ولذلك يتم تداول هذه الورقة فيتداول الدين، وإذا تلفت هذه الورقة تلف الدين الموجود فيها، وبالتالي نقول للدائن ليس لك إلا أن تطالب بالدين بموجب عقد البيع، وليس لك أن تذهب إلى محكمة الأوراق التجارية وتقول إن لدي سند لأمر قد تقطع وتمزق وليس موجودا عندي وأنا أريد أن أطالب بقيمته. ستقول لك محكمة الأوراق التجارية ما دام لم تقدم سند الأمر فلا يوجد عندنا، لا يمكن أن نقبل دعواك هذه، اتجه إلى المحاكم المدنية والمحاكم العامة وطالب بدينك بموجب عقد البيع إن كان فيه شهود أو إن كان موثق بكتابة أو غير ذلك، طالب بعقد البيع بالدين الموجب بعقد البيع.
جزاك الله خير شيخ، والله أجرك. أستأذنك في فاصل قصير. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله سبحانه وتعالى.
ذات يوم ذهبت إلى المتجر لشراء مكنسة ولم يكن معي من المال ما يوفي ثمنها كاملة، فدفعت للتاجر جزءا من ثمنها واتفقت معه على أن آتيه بباقي الثمن وأستلم المكنسة بعد 3 أيام. ثم بدا لي بعد يومين أن أشتري المكنسة من تاجر آخر علمت أنه يبيعها بثمن أقل. فلما عدت للتاجر الأول لاسترداد ما دفعته زعم أن ما دفعته له من حقه وأنه لا يجوز لاسترداده، فإما أن أدفع باقي الثمن وأستلم المكنسة وإما أن يذهب علي ما دفعته كجزء من ثمنها. فتنازعت أنا وهو ثم اتفقنا على أن نتحاكم إلى أهل العلم لبيان الحكم الشرعي في ذلك، فكان الجواب هذا ما يعرف ببيع العربون، وهو أن يدفع المشتري للبائع مبلغا أقل من ثمن السلعة بعد تمام عقد البيع لضمان ألا يأخذ السلعة أحد غيره، على أن المشتري إن أخذ السلعة احتسب المبلغ المدفوع من الثمن، وإن تركها ولم يأخذها فالمبلغ للبائع. وبيع العربون جائز سواء حدد المشتري وقتا لدفع باقي الثمن أو لم يحدد، وللبائع مطالبة المشتري شرعا بتسليم الثمن بعد تمام البيع وقبض السلع. ويدل لجواز العربون فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال الإمام أحمد في بيع العربون لا بأس به، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أجازه، وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين لا بأس به إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئا. أما الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع العربون فهو حديث ضعيف ضعفه الإمام أحمد وغيره فلا يحتج به، ويستثنى من جواز بيع العربون حالات معينة لا يجوز فيها، منها بيع السلم لأنه يشترط فيه تسليم الثمن كاملا في مجلس العقد، وكذلك بيع النقد بالنقد وبيع الذهب والفضة إذ لا بد فيه من التقابض الكامل في مجلس العقد، والله أعلم.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد الفاصل. أهلا وسهلا شيخ منصور. شيخنا ذكرتم قبل الفاصل أن السند لأمر هو دين جديد يكون توثيقة للدين الأصلي الذي وقع من أجله أو حرر من أجله هذا السند لأمر. الحقيقة بدي أسأل يعني ما هي الآثار المترتبة على هذا التكييف؟ يعني هل هناك آثار ملموسة تتعلق بهذا التكييف الذي ذكرتموه؟
نعم. من أهم الآثار أن نقول إن مرجعية الدين الثابت بموجب السند لأمر والتقاضي فيه يكون للمحاكم التجارية، ومرجعية الدين الثابت بموجب العقود الأخرى يكون مرجعيته للمحاكم العادية أو المحاكم التي تنظر في المعاملات المدنية مثلا. من الآثار أنه لا مانع من اختلاف الأجل المرقوم في السند لأمر عن الأجل الموجود في عقد البيع، ونضرب لذلك مثلا. فعقد البيع ربما يكون أقساطه شهرية، كل شهر مثلا 10,000، وفي نهاية السنة يكون قد أخذ التاجر أو استحق بالأصح 120,000 في 12 شهرا. لا مانع من تحرير السند لأمر بأن يكون سند واحد يكتب عليه 120,000 في آخر المدة مثلا. يعني لا يلزم أن يكون هناك تطابق بين الآجال الموجودة في عقد البيع مع الآجال الموجودة في عقد أو في
دين
في دين السند لأمر. طيب، كذلك من الآثار أن السند لأمر لا مانع من تحريره قبل نشوء عقد البيع. ففي مثال اتفاقيات التسهيلات البنكية المصرفية، العادة أن البنك يوقع اتفاقية تسهيلات فيها حدود ائتمانية مثلا، يسمح للتاجر فيها أن يأخذ منه ديونا بقدر مثلا 1,000,000، ويأخذ في مقابل ذلك سند لأمر قبل أن يسحب التاجر أي شيء من هذه الحدود الائتمانية والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له. هذا لا مانع منه. لماذا؟ لأن نقول الدين الناشئ موجب السند لأمر هو دين توثيقي يشبه الرهن، وقد قرر أهل العلم أنه لا مانع من أن يؤخذ الرهن وأن ينشأ عقد الرهن قبل الدين على الصحيح من أقوال العلماء. هل يجوز أن يؤخذ الرهن قبل الدين؟ الصحيح أنه جائز، وبعض العلم قرر أنه لا يجوز أخذ الرهن إلا في عقد الدين أو بعده، لكن لا مانع أن يؤخذ قبل ذلك على الصحيح والله تعالى، لأن الرهن نوع من التوثيقة وليس تضيعة للحقوق. طيب، من وهذا يقودنا إلى مسألة أخرى، وهي أنه لا مانع أن يكون المبلغ المرقوم في سند الأمر مختلفا عن مبلغ الدين، مبلغ الدين الأصلي. فأحيانا يكون سند الأمر أقل من مبلغ الدين الأصلي باعتبار أنه لا يريد توثيقة لكامل المديون وإنما بعضها، وأحيانا يكون مطابق لمبلغ الدين الأصلي، وأحيانا يكون أكثر منه لأن الدائن أو التاجر يأخذ في اعتباره مثلا التكاليف القانونية لاقتضاء دينه فيدخلها. لكن لو أدخل الفائدة الربوية فإن هذا محرم، احتساب الفائدة الربوية لا يجوز وإدخالها في مبلغ الدين.
وقد ينوع التوثيق، يعني فنصف الدين الأصلي موثق بسند الأمر ونصفه بضمان ونصفه بكفالة.
نعم، وهذا وارد كذلك. وأحيانا قد يؤخذ أكثر باعتبار أنه سيأخذ السند لأمر أو يكتب السند لأمر كامل المبلغ الذي أتاحه لهذا الشخص في التسهيلات الائتمانية، والشخص هذا قد لا يسحب من التسهيلات الائتمانية إلا جزء فقط. يعني وهذه مشهورة عند التجار، تجار الجملة والتجزئة، عندهم ما يسمى بالسقوف، سقف ائتماني. فيقول تاجر الجملة لتاجر التجزئة إنني أسمح لك بأن تسحب بضائع وسلع بقدر 1,000,000، فيسحب تاجر التجزئة أحيانا 100,000، أحيانا 200,000، أحيانا 300,000، أحيانا قد يأخذ 1,000,000 كاملة. فمن حين الإذن باتفاقية يعني السقف الائتماني هذا الذي يمنحه تاجر الجملة لتاجر التجزئة أو الذي يمنحه البنك للشركات والأفراد وغير من العملاء هذه تسمى اتفاقية تسهيلات ائتمانية أو سقف ائتماني يمنع. والعادة أن يؤخذ فيها سند لأمر بكامل السقف الائتماني الممنوع، بينما في واقع الأمر الدين لاحقا، الديون لاحقا أو القروض السلف لاحقا والسحوبات البضائع التي يقوم بها تاجر التجزئة قد لا تبلغ هذا السقف الائتماني، قد تبلغ نصفه أو ربعه أو ثلثه، ولكنها موثقة بسند الأمر بكامل السقف الائتماني. إذن هذا كذلك من الفروق. لذلك نحن نؤكد أن السند لأمر ليس كتابة لدين بيع قائم، لا،
بل هو دين جديد،
بل هو دين جديد نشأ توثقة لديون قائمة. وهذا الدين الجديد الذي نشأ له خصائص وصفات معينة هي التي استدعت من الدائن أو المستفيد أن يطالب المدين بأن يحرر لأجله هذا السند. إذن هذه من أبرز الفروق، نلخصها فيما يأتي. عذرا، أبرز الآثار للتكييف بأنه دين جديد أن نقول أنه سوف يجعل جهة التقاضي مختلفة، وأنه سيجعل الآجال أكثر مرونة، وأنه سيجعل المبلغ المرقوم عليه أكثر مرونة، وأنه يجوز تحريره قبل نشوء الدين الأصلي الحقيقي باعتبار أن الرهن يجوز قبضه قبل الدين.
جزاك الله خير شيخ الكريم. هنا مسألة وهي هل يجوز للمستفيد أن يتعامل بهذا السند الذي حرر له، أن يجعله مثلا ثمن مبيع أو يجعله أجرة أو يجعله رأس مال سلم بناء وفقا لهذا التكييف الذي ذكرتموه؟ جزاك الله خير.
نعم، يعني الآن الورقة هذه التجارية يمكن تداولها، ولكن تداولها يأخذ أحكام بيع الديون، تداولها يأخذ أحكام بيع الديون. وهنا لما نقول أنه يأخذ أحكام بيع الديون، فمعنى ذلك أنه لا يجوز بيعها بأقل من قيمتها نقدا. وهذه مسألة موجودة، وهي خصم الأوراق التجارية موجودة لدى البنوك. أحيانا يأتي العميل لدى البنك بالسندات لأمر أو كمبيالات مؤجلة بعد سنة، ويقول أنني أستحق على فلان مثلا 1,000,000 بعد سنة، فيأتي إلى البنك ويطلب خصم هذه الأوراق التجارية سواء كانت كمبيالات أو سندات مؤجلة بعد سنة. لماذا؟ لأن هذا العميل يحتاج إلى سيولة.
والمقصود بالخصم أنه يعني البنك يشتريها منه بأقل من قيمة المرقومة.
نعم، بأقل من القيمة. فإذا كانت 1,000,000 مثلا يبيعها البنك ب950,000 حالة الآن، والبنك ينتظر سنة ثم يستوفي
1,000,000.
هذا الخصم ويطلق عليه يعني مسمى واصطلاحه المالي والاقتصادي يسمى فاكتورينج باللغة الإنجليزية، يسمى فاكتورينج بمعنى أنه يخصم الورقة التجارية من خلال معاملة اقتصادية تسمى ديسكاونتينج، يخصم هذه الورقة التجارية بأقل منها. غالبا يكون سعر الخصم هذا هو سعر الفائدة، يكون سعر الفائدة مضافا إليه المخاطر التي يتحملها البنك تجاه هذا المدين محرر الورقة التجارية، وله إجراءات وله طريقة. لكن لا يجوز خصم الورقة التجارية بنقد أقل. وهناك عدد من البدائل الشرعية لخصم الأوراق التجارية، ربما أن نناقشها في
نهاية الكلام،
يعني في حلقات أخرى.
يعني ملخص الكلام شيخنا، أنت تقول أن الورقة التجارية أن السند لأمر يمثل دين، فنراعي أحكام الديون،
تراعى في أحكام الديون. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه هذه الورقة التجارية السند لأمر بالذات، لأنه بخلاف الكمبيال، الكمبيال أمر دفع، فلذلك يطالب المدين فيها بالدفع. لكن السند لأمر هو توثيق الدين، لا يطالب فيه المدين بالدفع النقدي. قد يدفع المدين فيه بموجب عقد البيع ويحول الحساب، ويطلب من الدائن أن يحول له هذا السند لأمر ليتلفه. يعني ليست هي ورقة إجراءات للتسليم والاستلام، وإنما هي ورقة تثبيت للمديونية في الذمة. فلذلك قد يعني نقرب الصورة حتى نشرح هذه الإشكالية التي تمنع تداول السندات الإذنية والسندات الأمر بشكل كبير جدا. بخلاف الكمبيالات فإنها متداولة بشكل كبير جدا. يعني نضرب لذلك مثلا، لما يبيع تاجر، فلنفترض أن اسمه زيدا، وهذا تاجر في السيارات، يبيع سيارة بمائة وعشرين ألف تدفع قيمتها بعد سنة، فباع زيد هذا لعبد الله، طلب من عبد الله أن يحرر عبد الله سندا لأمر بقيمة 120 ألف يستحق بعد سنة، فحرر عبد الله هذا السند لأمر. لاحظ الآن من الذي سيستفيد من هذه الورقة التجارية؟ سيستفيد منها زيد وهو تاجر السيارات الذي باع سيارة لعبد الله. هل يجوز لزيد أن يبيع هذه الورقة التجارية؟ نقول تداول هذه الورقة التجارية ممكن أن يظهرها لغيره، ما هي الإشكالية في التظهير الغير؟ لما يحمل هذه الورقة محمد، يستحق فيها محمد على عبد الله الآن دين بقدر 100 ألف، هذه الورقة ليست إجراء دفع، ليست وثيقة دفع، فقد يطالب محمد عبد الله ويقول ادفع لي 100 ألف في نهاية 120 ألف في نهاية السنة، فيقول عبد الله إيش؟ إنني قد دفعت 120 ألف لزيد تاجر السيارات، والواجب عليه أصلا أن يسلمني هذه الورقة التجارية ومزقها، ولا يحق له بيعها. لذلك هذه الورقة التجارية هي إثبات للمديونية وليست إجراء دفع، بينما لو كانت كمبيالة فإن محررها وقابلها ملزم بدفع المبلغ الذي فيها لحاملها. لذلك تظهير السند لأمر ليس شائعا ويعتبر خطيرا، لأنه لا نقل الورقة التجارية في أيدي متعددة لا يمنع هذا المحرر من أن يدفع الثمن المرقوم عليها بموجب العقد الأصلي وهو عقد البيع، ولا يلزمه بالدفع لحامل السند لأمر. لماذا؟ لأن السند لأمر ليس وثيقة دفع، وإنما هو وثيقة دين.
جميل.
وهذا من أهم الفروق بين السند لأمر والكمبيالة، لذلك الكمبيالة يكثر تظهيرها بين التجار. بالمناسبة الشيكات كذلك يكثر تظهيرها بين التجار. لماذا؟ لأنها ورقة دفع، وآخر حامل لها فإنه يقدمها إلى المدين ويلزم المدين أن يدفع المبلغ المرقوم فيها.
جميل.
لماذا؟ لأنها ورقة تسمى إجراء دفع، ورقة إجرائية للدفع. لكن السند لأمر حقيقة تظهيره فيه خطورة، ولذلك يقل تظهيره. لماذا؟ لأن المدين في آخر الأمر وهو محرر السند لأمر ليس ملزما بالدفع لحامل هذه الورقة، وإنما هي تثبت له حقا، تثبت لحامل الورقة حقا عليه فقط، وقد في يوم الاستحقاق يقول المدين بورقة السند
لأمر أنني قد سددت
بموجب عقد البيع، والواجب عليكم شرعا ونظاما أنكم تسلموني وثيقة السند لأمر هذه وأنها تمزق في آخر المدة.
جميل.
لذلك تداول السند لأمر حقيقة ليس شهيرا، وربما نتكلم عن قضية تداول أوراق تجارية في تظهير الشيكات وتظهير الكمبيالات في حلقاتنا اللاحقة إن شاء الله تعالى.
جميل. يعني هي ليست كثيرة، وعلى كل لو حصلت كما ذكرتم شيخنا نراعي أحكام الديون.
صحيح. جميل. تراعي أحكام الديون، وفي هذه الحالة لو حصل أنها بيعت هذه الورقة التجارية، لو حصل أنها بيعت والمستحق المشتري لها استوفى من المدين فالحمد لله، إن لم يستوفي من المدين ودفع المدين بأنه قد سدد ما عليه بموجب عقد البيع، فنقول في هذه الحالة إنه يرجع الذي المشتري هنا يرجع على من باعه، لأنه قد باعه دينا إيش؟ قد تم الوفاء به، يرجع على من باعه ولا نقول يرجع على من استوفى الدين. يعني لا نقول إن له حقا على المستفيد فإذا عذرا لا نقول إن له حقا على محرر السند لأمر، وبالتالي لو قال محرر السند لأمر إنني قد دفعت المبلغ إلى فلان فإن نوجه هذا المشتري لهذه الورقة الجارية لا نوجهه إلى فلان هذا، لا، لأن ليس له حقا على المحرر بموجب هذه الورقة، بخلاف الكمبيالة. الكمبيالة نقول له تابع الكمبيالة هذه. أما الآن السند لأمر نقول إذا لم تستوفي من محرر السند لأمر فارجع على من باعك، لأنه قد باعك دين، وثيقة دين قد استوفاها بوجه من الوجوه.
جزاك الله خير شيخنا. نختم هذه الحلقة بمسألة يعني يكثر السؤال عنها، وهي أن كثيرا من الناس يعني إذا كان عنده مال ودفعه إلى مضارب ليضارب له بهذا المال فإنه يوقع هذا المضارب ويجعله يحرر سند لأمر سواء كان بأكثر من المبلغ أو أقل، فما حكم يعني أن يحرر أو يطلب من المضارب أن يحرر يعني سند لأمر في مقابل هذه المضاربة؟
يعني هذا الإجابة على هذا السؤال تحتاج إلى عدد من المقدمات. المقدمة الأولى، السند لأمر يعتبر دينا توثيقيا، توثيقيا دينا توثيقيا لدين آخر. دفع المال لأجل المضاربة، بعض الناس يتوهم أنه دين على المضارب، لا، المضارب لم يقترض منك هذا المال، لا، وإنما هو يعمل لك في هذا المال، فالمضارب أشبه بالوكيل الذي يعمل في المال. إذن دين السند لأمر هو دين توثيقي لدين آخر.
هنا ما في،
فنحن نسأل هل المضاربة دين؟ نقول لا، إن دفعك لهذا المال على جهة المضاربة لا ينشئ دينا على المضارب، فكيف تأخذ منه سندا لأمر؟ طيب متى ينشأ دين على المضارب؟
انت
متى يكون هذا المال دينا على المضارب؟ هذه المقدمة الثانية. نقول إنه لا ينشأ دين على المضارب إلا في حال تعديه أو تفريطه، لكن لو خسر المال، لو اشترى لك المضارب بموجب عقد المضارب مثلا سيارة، وهذه السيارة أعطيت لشخص ليعمل فيها، أو اشترى لك المضارب بموجب عقد المضاربة مثلا سلعا ليتجر فيها، نفترض أنها ساعات، ثم جاء على هذه السيارة وعلى هذه الساعات سيل فأخذها أو لص فسرقها، فليتحمل المضارب هذه المسؤولية، بمعنى أنها تعتبر دين عليه، وتقول له أنا دفعت لك مثلا مليون، رد لي المليون، هذه ترى دين عليك. نقول متى تكون دين على المضارب؟ عند تعديه أو تفريطه. إذا ترك الساعات في محل الساعات دون أن يغلق المحل ويحرزه فهذا مفرط. إذا تعدى في صلاحياته، بمعنى اشترى ساعات أكثر من اللازم، أو اشترى ساعات غير ما أمر بشرائه، أو اشترى سيارة غير مطلوبة، فهذا تعدى. إذا نقول إذا تعدى أو فرط فإن المال الذي دفعه رب المال إلى المضارب يصبح دينا على المضارب.
طيب إن قيل إن أنا أخذ سند لأمر لأجل هذه المديونية إن نشأت في حال تعديه أو تفريطه ونفذ هذا،
يعني هل يجوز؟ هذه المسألة الثالثة أو المقدمة الثالثة، هل يجوز لرب المال أن يدفع المال مضاربة إلى زيد من الناس ليضارب له بهذا المال ويقول اكتب لي سند لأمر بحيث لو حصل منك تعدي أو تفريط
استوفيت حقي من هذا السند،
استوفيت حقي من هذا السند لأمر؟ فإن نقول هذه المسألة يكتنفها جانبان. الجانب الأول أننا نخشى من أن يستخدم السند لأمر هذا استخداما خاطئا فيطالب به رب المال ولو لم يوجد تعدي أو تفريط من المضارب، وكذلك الجانب الآخر الذي نخشى منه أن يحصل تعدي أو تفريط من المضارب ولا يكون عند رب المال سند لأمر يوثق دينه الذي ثبت على المضارب. وهذا في الحقيقة يعود إلى مسألة وهي هل يجوز أخذ الرهن، هل يجوز أخذ الرهن في دين احتمالي، في وديعة لو تلفت، في مضاربة لو حصل فيها تعدي أو تفريط، هل يجوز أخذ الرهن والتوثقة قبليا؟ والصحيح والله تعلم أنه يجوز ذلك، ولكن
كيف نراعي لهذا
يعني مراعاة لهذين الجانبين الذي نفتي به في هذه المسألة، أنه لا مانع من أن يكتب المضارب سندا لأمر يحرر فيه مبلغ رأس مال المضاربة، يكون المبلغ المرقوم فيه رأس مال المضاربة يحرره على نفسه، ويكون وفقا للضوابط الآتية. الضابط الأول أن يكون هذا السند لأمر بيد عدل ثقة طرف ثالث غير رب المال وغير المضارب، هذا حتى لا يستخدم استخداما خاطئا. الأمر الثاني أن يوثق في عقد المضاربة بينهما أن الدين لا ينشأ في ذمة المضارب إلا عند تعديه أو تفريطه، وأما دون تعديه أو تفريطه فإنه لا يوجد دين عليه، وإنما هذه الأموال تعتبر تحت يده من قبيل على جهة الأمانة ولا تعتبر مضمونة عليه وفقا لأحكام المضاربة المعروفة والمستقرة.
جميل.
لماذا؟ لأن كما ذكرنا أن السند لأمر هو دين توثيقي لشيء آخر، الشيء الآخر هذا لابد أن نبين في عقد المضاربة الموقع بينهما أنه لا يثبت دين إلا عند التعدي أو التفريط، وبالتالي نحن نقلل النزاعات الحاصلة بموجب السند لأمر الموقع في عقد المضاربة. والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا، كتب الله أجرك ورضي الله عنك. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية الحلقة، نلتقي بكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.